رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فسورة القاف سورة مكية لفقه أهل التفسير، وهي تتناول قضايا الوحدانية وإثبات النبوة قدسية كلام الله عز وجل، حيث عرض ربنا جل جلاله قول المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنكر الوحدانية، ثم أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ثم بلغ بهم السكر والكفر أن يقولوا: ربنا عجل لنا قطنا، أي عذابنا، ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، مثل ما حكى ربنا عنهم في سورة الأنفال أنهم قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذه السورة المباركة الله عز وجل عرض فيها خبر طائفة من الأنبياء الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فذكر خبر داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وإدريس وبالكفل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والذي يعنيني في هذا الدرس خبر واحد من الأنبياء أحاط فيه بعض الإسرائيليات والأخبار المكذوبة وأقوال القصاص، وهو داود عليه السلام. قال الله عز وجل فيه: وهل أتاك نبأ القوم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتق واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الثقافة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، فإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظل داود أنما فتناه استغفر ربه وخر راكعا وعلى. إخوة الكرام، من شوه سيرة إبراهيم عليه السلام فزعموا أنه لما قال عن الكوكب والقمر والشمس هذا ربي أنه كان شاكا، وشوهوا سيرة سليمان عليه السلام فزعموا أنه كان ساحرا، وشوهوا سيرة نوح عليه السلام فزعموا أنه زنى بابنتيه عياذا بالله، وشوهوا سيرة لوط عليه السلام فزعموا أنه عرض بناته على قومه الفسار فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هؤلاء أيضا استغلوا هذه الفكرة لينتجوا حولها جملة من الأكاذيب والافتراءات، وكان مما قالوا لأن داود عليه السلام كان له 99 زوجة. ثم بعد ذلك يوم من الأيام كان جالسا في محرابه يرتل الزبور، فجاء طائر من ذهب فوقف على قوته أو على نافذته، فقام داود ليقبض عليه فوقعت عينه على جارة من جاراته وهي تغتسل، فلما رآها وأعجب بحالها وأحست المرأة بأن إنسانا ينظر إليها ألقت بشعرها فغطت جسدها كله، فهنا كتن داود بها وولع بشأنها وبدأ يسأل عنها إلى أن عرف أن زوجها ضابط في الجيش واسمه أوريا، وعرف أين يخدم، فكتب إلى قائد الجيش أن يجعل أوريا هذا في حملة التابوت في المقدمة من أجل أن يقتل ولكن قدر الله أن ينتصر جيش داود في تلك المعركة، فبدأ يبعث به في كل معركة ويجعله في حملة التابوت إلى أن قتل. فتزوج داود بامرأته وأتم النعمة. هكذا قالوا قد رحمه الله. الإمام البيضاوي رحمه الله قال هذا جزء واقتراع. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا أوتى بأحد يحدث بحديث داود على ما يقول الحفاظ إلا جلدته 160 بدلا من 80 أجله 160. والإمام الرازي رحمه الله قال هذه القصة باطلة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها لو نسبت لأفسق الفساق وأفجر الفجار لاستنكف منها. لو أن إنسانا فاسقا نسب إليه أنه اطلع من قوة بيته فنظر إلى جارته وهي تغتسل وأنعم النظر فيها إلى أن تبين محاسنها، ثم بعد ذلك تعمد أن يقتل زوجها بغير حق ليتزوجها، لاستنكف من ذلك وعده أمرا معيبا. فكيف ينسب هذا إلى نبي من الأنبياء؟ الوجه الثاني أيها الإخوة الكرام أن هذه القصة قد احتوت على جريمتين. الجريمة الأولى قتل مسلم بغير حق، والجريمة الثانية أخذ زوجته بغير حق، وكلاهما مما يتنزه عنه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم الوجه الثالث أن الله عز وجل وصف داود عليه السلام في هذه السورة بعشر صفات كلها خير وضعف، وكلها مما يتناقى مع مثل هذه الأقسام المطلوبة. بل الله جل جلاله يأمر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بداود، اصبر على ما يقولون وانصر عبدنا داود. قالوا وصف الله داود بالصبر أنه صار وأكل بها من صفر، ووصفه بأنه عبد الله واذكر عبدنا، وهذا تجريد كما قال ربنا سبحانه الذي أسرى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأيدي الأبصار، هذا تجريد لداود. ثم الصفة الثالثة ذا الأيدي ذا القوة والتحمل والجلد في عبادة الله عز وجل. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم داود لأنه كان أعمد الناس، كان يقوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم من الليل وكان ينام من الليل نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، هكذا قسم ليله صلوات الله وسلامه عليه. ثم الصفة الرابعة لأنه أواب ذا الأيدي، إنه أواب رجاع إلى الله عز وجل، ثواب كثير البكاء يفوض أمره كله لله. وانشر عودنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه. الله عز وجل جعل هذه الصفة خامسة لداود، إذا جلس يرتل الزبور فإن الجبال ترجع معه صدى صوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم الصفة الثالثة والطير إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. قالوا أوتي داود من جمال الصوت وحسن التلاوة وبهاء الأداء، بحيث أنه كان إذا غسل الزبور فإن الطير تطف في السماء ما تستطيع أن تواصل طيرانها، ثم بعد ذلك ترسو وتمكت تسمع حتى تموت جوعا وعطشا. يعني ما تفكر لا في طعام ولا شراب من جمال الصوت وحسن التلاوة. ولذلك لما أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى قال لو إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه، هذه الصفة السابعة ولا الثامنة؟ السابعة. وشددنا ملكه، داود عليه السلام كان ملكه متينا وأمره صلبا وقد مكنه الله عز وجل من البلاد والعباد. ثم وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة في القضاء يقضي الحكمة، وفصل الخطاب إذا خطب صلوات الله وسلامه عليه فإن كلامه فصل، كلامه فصل يستطيع أن يوصل ما يريد إلى الناس. ثم يصف الله عز وجل بأنه جميل في آخر القصة، وظل داود أننا قتلناه فاستغفر ربه وقضى راجعا وأنا. أيها الأخوة الكرام، هذه القصة التي ذكرتها قبل قليل يدل على بطلانها أن العرب ما كانت تعرف إطلاق النعجة على المرأة، وإنما تطلق النعجة على أنثى الضأن، وربما تطلقها على أنثى بقر الوحش، هذه النعجة. أما المرأة فلا يعرف أنها تسمى نعجة. فما حقيقة هذا الخبر؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب؟ قال ابن عباس: جزأ داود يومه 3 أجزاء، جزءا من ملكه لتطريق الملك وإدارة الدولة، وجزءا للقضاء بين الناس قطع الخصومات وقطع النزاعات، وجزءا للخلوة والعبادة، جزءا للخلوة والعبادة. هذه 3 أجزاء. داود عليه السلام في الجزء الذي هو للخلوة والعبادة جلس في محرابه يتبتل ويرتل الزبور، فجاء رجلان من بني إسرائيل على عادتهم في سوء الأدب مع الأنبياء، جاءوا في غير وقت القضاء فتسوروا على داود عليه السلام الصحر. داود أوجس في نفسه خيفة من أن هؤلاء قد جاءوا لاغتياله، لأن بني إسرائيل عادتهم قتل الأنبياء، قتلوا من قبله وقتلوا من بعده. فداود عليه السلام ظن بهم ظن السوء، لكنهم دخلوا عليه إذ تصوروا المحراب، دخلوا على داود فخزع منهم، قالوا لا تخف ما جئنا للشر. ثم عرضوا القضية، واحد منهم قال: أنا عندي 99 نعجة، 99 شاة بالنعجة المعروفة في كلام العرب، إن هذا أخي له 99 نعجة، وأنا عندي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أعطنيها ليضمها إلى نعاجي. وعزني في الخطاب، رجل عنده حجة، عنده فصاحة، وعنده قدرة على الإبلاغ بحجته، فأنا ما أستطيع أن أغالبه بالكلام، جئتك لتحكم بيننا بالحق ولا تشطط، ولتهدينا سواء الصراط. فداود عليه السلام قال: لقد ظلمك، بل عند 99 ذلك من ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجة. وهذه دائما عادة الناس اذا اشتركوا في المال، سواء كان هذا المال نقدا او كان عرضا او كان نعما او كان غير ذلك. وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعض على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال الله عز وجل: وظن داود أنا قتلناه، أي اختبرناه بدخول هؤلاء عليه، فاستغفر ربه وقر راجعا عنها. استغفر ربه من ماذا؟ قال لتفسير قولين. القول الأول بأنه استغفر ربه أنه قضى قبل أن يسمع حجة الآخر، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأن القاضي المبتدئ الآن لو أن الإنسان يعمل مساعد قضائي في أول درجات سلم الوظيفي، فإنه يعلم أن لا يقضي قبل أن يسمع القصمين. ولذلك يعني ذكرت لكم بأن شريحا القاضي لما جاءته امرأة تشكو زوجها وهي تبكي، فقال لها: ائتي لزوجك. فقيل له: أيها القاضي إنها تبكي. قال: إن إخوة يوسف جاءوا أباه العشاء يبكون. وقيل: إذا جاءت أحد الخصمين وعينه مقطوعة فلا تقضي، فلعل الآخر قد قطعت عينه. فقيل هذا الكلام لكنه بعيد، والأرجح العلم عند الله تعالى لأن داود استغفر ربه من ظنه ظن السوء بزين كرمه. ماذا ظن بهما؟ ظن بهما أنه جاء لاغتياله لقتل فاستغفر ربه من هذا الظن. ودائما الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يتوقعون حتى عن هذه الامور اليسيره التي قد يستحقرها غيرهم. هذا هو الذي ينبغي ان يفهم من هذه القصه. وايضا ايها الاخوه الكرام تاملوا القصه التي ذكرها ربنا جل جلاله في هذه السوره عن ابنه سليمان ابن داود. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم انا. ايضا ذكروا قصه طويله لان سليمان عليه السلام كان عنده خاتم وجاء اراد ان يدخل الحمام فخلع الخاتم واعطاه الى زوجته فجاء الشيطان في صوره سليمان وطلب من المرأة الخاتم فاعطته اياه فذهب وطلع قرارات ولخبط الامور بتاعت المملكه كلها في ذلك الظرف الوجيز. فخرج سليمان من الحمام وقال للمرأة اعطني الخاتم. فالمرأة قالت لو انت شيطان وانما سليمان ذهب بالخاتم. فسليمان هام على وجهه. والشيطان بعد ما لعب بامور المملكة كلها وجعل عاليها ساقلة بعد ذلك مشى رمى الخاتم في البحر وابتلعته سمكة. وسليمان مشى هائم على وجهه قام جاع قام اصطاد سمك وقام اذا السمكه فتحفظونه واذا فيها الخاتم. يعني سبحان الله يعني هذا الكلام هل يليق بالانبياء عليهم السلام؟ اذا كان الشيطان يستطيع ان يتصور في صوره نبيه ويفعل مثل هذه الافاعيل بمملكه نبيه فماذا يصنع بنا نحن؟ إذا كان يتحكم ويتسلط على الأنبياء بهذه الصورة الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان كفى بربك وكيل. هذه أساطير الأولين. والصحيح في تفسير هذه الآية كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سليمان عليه السلام قال لقد طوفنا الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. كان جميع الزوجة فقال له الملك قل إن شاء الله فنزلها ولم يقل إن شاء الله. فجامع 100 امرأة فما ولدت منهن إلا واحدة نصف إنسان. قال الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله كفارا أجمعين. فدل ذلك على ان الاستثناء مهم. الشاهد ايها الاخوه الكرام ليس كل خبر نسمعه نصدق خاصه من القرطاس. القرطاس هذه افه من القديم موجوده اهل العلم ينبهون يقولون هذا من اخبار القرطاس وهذه من حكايات القرطاس. من هم القرطاس؟ في القديم الحديث هم الذين يمرون على المساجد ويحكون بعض الخطب ثم بعد ذلك الواحد منهم يخرج ينشاله او منديله يقول ساعدونا يا جماعه. وهو في مقابل هذا قد ياتي بالاباطيل والاساطير والترهات والخرافات في مقابل ان يعني يستدرك اعجاب الناس ويروعهم. وهذا ايضا يدخل في احاديث الجنه والنار. يبدأون يحكون عن الجنه والنار باحاديث ما انزل الله بها من سلطان ولا قالها النبي عليه الصلاه والسلام. فحذاري حذاري من مثل هؤلاء نسأل الله أن يكفينا شره. يا أيها الأخوات المصليات من جاءت منكن من بيتها متطيبة متعطرة فينبغي لها أن تتوب إلى الله عز وجل وترجع تغتسل كما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه لما ضر به امرأة تعصف ريحها قال لها إلى أين يا أمة الله؟ قالت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ارجعي تغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة فمرت على قوم فاشتموا ريحها فهي زانية. لذلك أقول للأخوات جئتن لبيت الله عز وجل التماسا للأجر فاحرصن على أن لا ترجعن بالوجه. فبعضهن يأتين مطيبات وبعضهن يأتين مدخنات. وقد تواترت الشكوى من بعض الأخوات لأن الكثيرات من النساء يأتين على هذه الصفة المنكرة فاتقين الله أيها المؤمنات. أيضا بعض النساء يصلين وهن كاشفات ما أمر الله بستره وقد رأيت هذا بنفسي. الواحد منهم تأتي وقد لبست ثوبا يعني فستانا قصيرا فظهرت أساس ساقيها وظهرت أقدامها. وشرط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة في الصلاة عورة كلها سوى وجهها وكفيها. فأنت أيها الأخت إذا جئت وقد كشفت ما أمر الله بستر ستصلين، لكن لغير أجل ولا ثواب. لا ربما ترجعين من وجهه، كما لو صلى رجل عريان وهو قادر على ان يقطع عورته، هل صلاته صحيحه؟ واحده مردوده عليه يضرب بها وجهه. وكذلك ايها النساء اتقين الله وادين الصلاه وفق ما شرع الله، واسال الله ان يصلح احوالنا اجمعين.